بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 59 بعد 109، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة بن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه وجمعه على قلبي فما نسيت بعده حديثا.
الله.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه إليه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال: أبسط رداءك. فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أحمد بن سعيد الحراني قال: حدثني محمد ابن سلامة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عمر بن أبي عامر قال: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحن أهل بيوتاتنا وغنى، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
وهذا وإن كان صحيح المتن إلا أن في سنده ضعف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وقد رواه يونس ابن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن أبا هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وقد عرف بأنه راوية الإسلام، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، وقد أسلم أبو هريرة رضي الله عنه على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهو مشهور في الأمة أكثر من شهرة من أسلم على يديه. لكن أبا هريرة في ميزان من؟ الطفيل ابن عمرو الدوسي، فليس هناك تاجر أكبر من الداعية إلى الله عز وجل، فقد يقول كلمات يسيرات إلا أنها عند الله عظيمات، فيهدي الله قلب إنسان بسببها، فكل أعمال هذا الذي هداه الله تكون في صحيفته لأنه تسبب. أيها المباركون، إن أبا هريرة كانت الهرة تلازمه فكني بأبي هريرة، وهر وذكر القط، وهرة أنثاها، وهريرة تصغيرها كما أنتم تعلمون. وليس هناك صحابي روى هذا الكم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هو أفضل من أبي هريرة، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي قطعا أفضل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكنهم لم يروا هذا الكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يساويه أحد. نعم هناك مكثرين في الرواية. ما معنى مكثر في الرواية؟ انتبه أيها النائم، المكثر في الرواية هو من روى أكثر من 1000 حديث، هذا المكثر في الرواية، ولكن لم يصلوا إلى حد أبي هريرة. فمن المكثرين في الرواية عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، هؤلاء مكثرون في الرواية. ما معنى مكثر في الرواية؟ يعني روى أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بسطت ثوبي أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول جمعه على قلب أبي هريرة، فما نسي أبو هريرة شيئا بعد ذلك. أين؟ وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال: ابسط رداءك. الواحد لما بيكون في الحج والعمرة بلبس قطعتين، القطعة اللي تحت اسمها إيه؟ اسمها إيه أخوان؟ إزار. القطعة اللي فوق اسمها إيه؟ رداء. فقال له: ابسط رداءك. فخلع أبو هريرة رداءه رضي الله عنه وبسطه، بسطه يعني فرشه، يعني مده. فلما بسطه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، فما نسيت شيئا مما حدث. بسط رداءه كده أجابه فضل الله عز وجل. أين؟ والعجيب يا أخوانا، المفاجأة، أن أبا هريرة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان راوية الإسلام، وكان من العلماء الكبار الضخام العظام، وما من مسلم على وجه الأرض أعجمي فضلا على أن يكون عربي إلا ويعرف أبو هريرة، لأن كل من طرق باب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتعرف على هذه الشخصية المباركة. إخوة الإيمان، وهنا بارك الله فيك بين ابن عمر أحد علماء الصحابة الكرام، الصحابي ابن الصحابي رضوان الله عليهم، أن أبا هريرة كان ألزم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. كم عاش مع الرسول؟ 4 سنوات. ال4 سنوات تفرغ فيهم تفرغ تام، من شغل بمزرعة ولا مصنع ولا متجر ولا أي، تفرغ تام. فروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكم الهائل، حتى أنه ما كان يعمل، فكان من أهل الصفة. أهل الصفة دول حوالي 80 راجل أضياف الإسلام، حتى اللي عنده صدقة يأتي بها إليهم. أين؟ فالرسول كان إذا أتى له هدية أخذ منها وأرسل له، وإذا أتى له صدقة أرسلها كاملة لهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. المهم، أبو هريرة ليس كسولا في قضية العمل، ولكنه أراد أن يتفرغ لطلب العلم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهنا بارك الله فيك طلحة بن عبيد الله جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال يا أبا محمد، كلمه بكنيته، وهذا من الأدب في التعامل، أرأيت هذا اليماني، أي أبو هريرة، أبو هريرة من قبيلة اسمها دوس، من أي بلد؟ من اليمن. قال أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، هذا صحيح، أو يقول على رسول الله ما لم يقل، لا هذه ليست موجودة. قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك، إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحن أهل بيوتات وغنى، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، ليس في كل وقت، عندنا مزارع من التمور، فكنا نشتغل ونذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به في هذا الصباح المبارك، حتى أشرف بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فنتمم دراستنا حول مناقب راوية الإسلام أبي هريرة عبد الرحمن مسخ، والآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة بعون الله ومدده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الجليل، هل يجوز صلاة النوافل بعد صلاة الفجر؟ جزاكم الله.
لا يجوز الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت نهي، وأوقات النهي ثلاثة، من بعد الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وقبل الظهر بربع ساعة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. قلت إلا أن تكون صلاة من ذوات الأسباب، والصلاة من ذوات الأسباب كقضاء فريضة من الفرائض، واحد، اثنين، أو صلاة جنازة، اثنين، ثلاثة، أو صلاة استخارة، أربعة، أو سنة الوضوء، خمسة، أو تحية المسجد، فهذه الصلوات اسمها من ذوات الأسباب، فالصلاة من ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات الكراهة، أو إذا كنت لم تصلي سنة الفجر القبلية لأنك دخلت فوجدت الجماعة قائمة، فيمكنك أن تصلي السنة عقيب صلاة الفجر. وكل هذا الذي سردته على مسامعكم يعد من ذوات الأسباب، والله أعلم.
يوجد مبلغ من المال ندخره لبناء منزل، هل عليه زكاة المال؟
الجواب نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يعني مثلا أنا مدخر 200,000 أو 300,000 أو 400,000 أو أكثر أو أقل، مدام لم يقل عن 60,000 وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة، على كل 1025 جنيه. أنت مدخر مال لبناء البيت، مدخر مال لحج بيت الله الحرام، مدخر بيت مال لزواج ولدك، مدخر مال عشان تجهز بيه بنتك، كل هذه الأموال التي ذكرتها على سبيل المثال وليس الحصر، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، تعمل إيه؟ تطهرهم وتزكيهم به، تطهرهم، فإخراج الزكاة إيه؟ طهار، وعدم إخراجها إيه؟ نجاسة، وإخراج الزكاة تزكية، وعدم إخراجها إيه؟ تدسية، عدم إخراجها تدسية. قال تعالى قد أفلح إيه؟ من زكاها، وقد خاب إيه؟ من دساها، الله أعلم.
أنا فضلت الشيخ
نحط نتفضل،
وقت هو معاه 300,000 أو 400,000 وقال لك أنا أبني الأول وبقى طلع زكاة بعدين،
هذا مغفل، هذا مغفل وجاهل وجهول، وإذا كان يحب نفسه فعليه أن يبدأ أولا بإخراج زكاة المال التي أوجبها الله عليه. هل حينما أنزل إلى القبر هل سأأخذ البيت معي؟ لا. هل ساعتي التي في يدي أخذها؟ هل خاتمي الذي في أصبعي أخذه؟ هل ثوبي أو الفانيلة الداخلية أو السروال أخذه؟ إن كل شيء تجرد منه أنا وأنت، حتى الاسم يقولون ذهبنا إلى الجنازة ورجعنا من الجنازة، فلا يقولون أنا ذاهب أصلي على أبي بكر أو أحمد أو محمد أو غير ذلك ممن مات من أموات المسلمين، أو على خديجة أو عائشة أو أسماء، وإنما يقول ذهبت إلى الجنازة وعدت من الجنازة. وكم من شباب يعني صار عندهم غرور بصحتهم وعافيتهم وقوتهم وشياكتهم ووسامتهم وأناقتهم، وعندهم آمال وطموحات انشغلوا بها، وإذا بالموت يهجم عليهم فيقبض روحه وينتقل إلى عالم البرزخ، كما ودعنا أمس عادل بن عاطف، ودعنا قبله ابن عمه في زهرة الشباب جمال، ودعنا قبله أحمد الذي هو التوأم عادل الذي ودع أمس. وهكذا الدنيا ما سميت بهذا الاسم إلا لدناءتها وحقارتها وخستها وقلة قدرها، حيث لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافرة منها شربة ماء. فالعاقل الكيس هو من تشرف بالجلوس تحت أقدام أهل العلم ليتعلم دينه متبصرا، فيعبد الله على نور وبصيرة، ويبلغ غيره ما يأخذ بأيديهم من النار إلى الجنة، والله أعلم.
هل يمكن للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يرجع بعد عام؟
الجواب إذا كان مثلا رجل من هنا ذهب إلى السعودية أو الكويت أو قطر أو الإمارات أو الأردن أو غيرها، وفي نيته أن يمكث عاما في هذه البلاد باحثا عن الرزق الحلال، فعليه أن يتم الصلاة. فإن قول جمهور أهل العلم أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فليتم الصلاة، فكيف بمن أراد الإقامة 6 أشهر أو فوق ذلك أو دون ذلك؟ كان هذا من باب أولى والله أعلم.
حكم الوضوء مع جبس الرجل، أنا بتيمم.
لا يا أسد، توضأ وامسح على الجبيرة، توضأ وامسح على الجبيرة شهر 2 سنة 2 سنتين امسح على الجبيرة. والله تعالى أمرني وإياك فقال فاسألوا أهل الإيه؟ الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أنا دائما أدندن فأقول إن كثيرا من المسلمين يصلون ويصومون، وإذا كبر ومرض ومرض وصار يتبول ويتغوط على نفسه ترك الصلاة، وحجته في ذلك أن هناك نجاسة في بدنه وثوبه وفراشه. لا تشتغل مفتي، أنت اسأل أهل العلم، وكما تحمل إلى الطبيب كل في تخصصه، فكذلك عليك أن تسأل أهل العلم أو ترسل لهم أو يحملونك إليهم لتسألهم أو يسأل عنك ولدك حتى يبلغوك بدين الله. فإن كل الداخل على المريض، إلى أي طبيب ذهبت؟ هل أخذت الدواء؟ هل أكلت؟ هل شربت؟ وهذا جيد، والأجود من هذا أن يقول له هل أنت تتيمم أم تتوضأ؟ هل أنت تصلي قائما أم قاعدا؟ ويذكره بما يتسبب في موته على الإسلام. أي نعم، فإن كل الأسئلة فيها اهتمام بالجسد من طعام ودواء، وليس هناك اهتمام بالروح والقلب، قلت إلا من رحم ربي وعصم، والله أعلم.
شخص توفي وكان قد أفطر يوما من رمضان بدون عذر، ماذا عليه وماذا نصنع في يومه؟
الجواب حول الملك الوهاب، إذا كان قد مرض ومات وهو مريض وكان في نيته أن يقضي هذا اليوم فلا شيء عليه ولا شيء على أهله. وإذا كان قد أفطر من رمضان أسبوع أو أكثر أو أقل وفي نيته أن يقضي هذه الأيام وشفاه الله وصار شوال معافى وذو القعدة وذو الحجة ومات في ذو الحجة ولم يقض ما عليه، فحينئذ يجب على أهله أن يقضوا الأيام التي عليه. هل انتبهتم إلى الفرق بين الحالتين؟ أرجو أن تكونوا قد انتبهتم. نعم،
جزاكم الله تعالى.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، الله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.